بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في المحاضرة الأولى التعريف لهذه المادة، مادة تاريخ التشريع الإسلامي. ماذا يعنى بتاريخ التشريع الإسلامي؟ وقلنا يراد به تاريخ الفقه الإسلامي. نتعرف من خلال هذه المادة على نشأة الفقه الإسلامي والمراحل التطورية التي مر بها، والرجالات من الفقهاء الذين أسهموا في تطوير الفقه الإسلامي، والمراكز التي فتحت لدراسة الفقه الإسلامي، ومذاهب الفقه الإسلامي ومناهج الفقه الإسلامي، وإلى آخر ما سيأتينا في مواضعه إن شاء الله. ثم بعد هذا بينا أهم الفوائد التي نستفيدها من دراسة هذه المادة. والآن في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة ننتقل إلى تاريخ هذه المادة. متى أصبحت هذه المادة مادة علمية تدرس في مراكز الدراسات أو في المؤسسات الدراسية العلمية؟ هذه المادة لم تكن معروفة قديما عند العرب وعند المسلمين. ما كان هناك مادة في الدراسات الإسلامية بهذا العنوان، بعنوان تاريخ التشريع الإسلامي. ووجدت هذه المادة مؤخرا عندما فتحت الجامعات في البلاد العربية، ونحن نعلم أن الجامعات في البلاد العربية متأثرة في مناهجها وبرامجها بالجامعات الأوروبية، وهذه المادة موجودة في الجامعات الأوروبية يدرسون بها تاريخ التشريعات للقوانين الوضعية، كتاريخ التشريع الفرنسي مثلا، وأنشئت في جامعاتنا في البلاد العربية كليات بعنوان كليات الحقوق، ثم بعد هذا سميت كليات القانون، وكذلك أنشئت كليات في جامعاتنا بعنوان كليات الشريعة. أدخلت هذه المادة ضمن المواد التي تدرس في كليات القانون أو الحقوق وفي كليات الشريعة. في الجامعات العربية اقتصر على تاريخ التشريع الإسلامي للمذاهب السنية، وهي المذاهب الأربعة المعروفة والمذاهب السنية الأخرى التي انقرضت وبعدت، ولم يدرس إلى جانب هذه المذاهب المذهب الشيعي أو مذهب أهل البيت أو المذهب الجعفري أو الإمامي كما يسمى. يعني لم يدرس تاريخ التشريع لهذا المذهب أو تاريخ الفقه لهذا المذهب، ويرجع إلى هذا إلى عامل سياسي، وهو أن الحكومات في البلاد العربية حكومات سنية، وكانت أكثر البلاد العربية خاضعة للحكم العثماني، والحكم العثماني كان حكما سنيا، والحكم العثماني في وقته وضع كتاب باسم مجلة الأحكام العدلية باللغة التركية وترجم للغة العربية. هذا الكتاب يتضمن الأحوال الشخصية، يعني أحكام الأسرة وبعض المعاملات. هذه المجلة كانت تدرس في كليات الحقوق وفي كليات الشريعة، وهي مقتصرة على المذهب الحنفي بالذات، لأن الحكومة العثمانية كان المذهب الرسمي فيها هو المذهب الحنفي. ولعله من هنا نلاحظ أن العلماء أو الفقهاء الآخرون من المذاهب الأخرى ألفوا في الإضافة إلى هذه المجلة. مثلا الفقيه الإمامي المعروف الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء النجفي متوفى 1372 ألف كتابه تحرير المجلة بعمر 5 أجزاء أو 4 أجزاء أو 5، أضاف فيها رأي الفقه الإمامي إلى المجلة العدلية أو مجلة الأحكام العدلية، أضاف رأي الفقه الإمامي. وكذلك الشيخ أحمد القاري المكي وهو حنبلي المذهب ألف كتاب بعنوان مجلة الأحكام الشرعية وفق المذهب الحنبلي. وبعد طبعا سقوط الدولة العثمانية ألفت كتب في تاريخ التشريع الإسلامي تستعرض تاريخ التشريع الإسلامي بالنسبة إلى المذاهب السنية الأربعة، وهي كثيرة، نذكر بعض هذه الكتب للاطلاع، وهذه الكتب مطبوعة وموجودة في الأسواق يعني متداولة. تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري الأزهري، وهو من أقدم ما ألف في تاريخ الفقه للمذاهب الأربعة. وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد أنيس عبادة، وكذلك تاريخ التشريع الإسلامي لعبد العظيم شرف الدين، وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى، وتاريخ الفقه الإسلامي علي حسن عبد القادر، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر سليمان الأشقر، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي، ونشأة الفقه الاجتهادي وأطواره للسايس، والتشريع والفقه في الإسلام لمناع القطان، وأخيرا تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة. طبعا إلى جانب هذه أيضا هناك كتب أخرى ربما أقدم من هذه الكتب، كانت تدرس تلقى بشكل محاضرات ثم دونت وطبعت. هذه كتب التاريخ التي ذكرت والكتب الأخرى التي لم تذكر كلها كانت تدرس تاريخ الفقه الإسلامي وفق المذاهب الأربعة، يعني أنها لم تتعرض للفقه الجعفري، تاريخ الفقه الجعفري، ولا لتاريخ الفقه الزيدي، ولا لتاريخ الفقه الإباضي، مع أنها مذاهب موجودة ولها أتباعها ولها شهرتها. من هنا كان علينا أن نخصص دراستنا لتاريخ الفقه الإسلامي في تاريخ الفقه الجعفري، في تاريخ الفقه الإمامي، لتتكامل هذه الدراسة مع الدراسات الأخرى، فتكون عندنا دراسة متكاملة عن الفقه الإسلامي في مختلف مذاهبه. المصادر التي يرجع إليها في دراسة هذه المادة، دراسة تاريخ الفقه الإمامي، أنا قلت أكثر من مرة في المحاضرة السابقة والآن، لا يوجد كتاب مدون في تاريخ الفقه الإمامي. فإذا كيف نستقي مادة هذا العلم، علم تاريخ التشريع الإسلامي؟ المصادر التي نرجع إليها لنستفيد منها ما كتب عن تاريخ الفقه الجعفري. مقدمات الكتب، كتب القديمة عادة تبدأ بمقدمات من قبل مؤلفيها، في الغالب هذه المقدمات تشير إلى شيء من تاريخ الفقه الجعفري. كذلك مقدمات الكتب التراثية التي حققت وطبعت في هذا القرن والقرن الذي قبله، في هذه المقدمات أيضا شيء من الاستعراض لجوانب من تاريخ الفقه الجعفري. من الكتب القديمة مثلا كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، في مقدمته يشير إلى شيء من هذا. كتاب المبسوط في الفقه في فقه الإمامية، وهو أقدم كتاب استدلالي عند الشيعة. كتاب المبسوط للشيخ الطوسي في مقدمته يذكر أنه أول كتاب استدلالي ألف في الفقه الإمامي، ويشير أيضا إلى سبب تأليف هذا الكتاب في المقدمة، قد نأتي على هذا فيما يأتي من محاضرات. كتاب المعتبر للمحقق الحلي، كتاب المعتبر أيضا في الفقه الاستدلالي، شرح لكتابه النافع أو المختصر النافع، في مقدمته أيضا يشير إلى مصادر الفقه وإلى شيء من تاريخ الفقه الجعفري. كتاب الوافي وهو في الحديث للفيض الكاشاني أيضا يشير في مقدمته إلى شيء من تاريخ الفقه الجعفري، وربما في كتب أخرى من الكتب القديمة نجد شيء من هذا. المقدمات الحديثة، وطبعا كانت متأثرة المقدمات الحديثة في كتاب متأثرة بالمناهج الجامعية في التقديم للكتب التراثية. جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر، طبع قديما طبع حجرية في إيران، ثم طبع حديثا طبع حروفية في النجف، وقدم له بمقدمة مطولة ضافية أستاذنا الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله، وذكر شيئا كثيرا من تاريخ الفقه الجعفري. كتاب النص والاجتهاد للإمام شرف الدين قدس سره طبع في النجف بالإضافة إلى طبعته في لبنان، طبع في النجف بمقدمة لأستاذنا السيد محمد تقي الحكيم، واستعرض فيه تاريخ الاجتهاد بشكل يقرب من التفصيل والتطويل، وهذه المقدمة في الواقع من المقدمات المهمة التي تلقي أضواء كاشفة على تاريخ الفقه الجعفري. كتاب المعالم الجديدة في الأصول للشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره فيها فصل مطول عن تاريخ أصول الفقه، وربما يأتي هذا الفصل في طليعة ما كتب عن تاريخ أصول الفقه عند الشيعة الإمامية. كذلك مقدمة السيد الصدر لكتاب تاريخ الإمامية للدكتور الفياض، استعرض في نشأة الفقه عند الإمامية وبعض التطورات التي مر بها الفقه. كتاب شرح اللمعة أو الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية طبع على الحجر قديما في إيران، ثم طبع في بيروت طبع حروفية بعناية المرحوم الشيخ عبد الله السبيتي، وبعد هذا طبع محققا من قبل مدرسة جامعة النجف للسيد الكلنتر بمقدمة عن تاريخ الفقه الجعفري لزميلنا الشيخ محمد مهدي العاصفي، والمقدمة من أوسع ما كتب في تاريخ الفقه الجعفري. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديث من أهم المصادر القديمة عن تاريخ الفقه الإمامي أو فقه أهل البيت، نجد في شروح لخطب الإمام أمير عليه السلام، في ترجمته لحياة الإمام أمير عليه السلام، نجد شيء كثير من هذا يشير إلى نشأة فقه مذهب أهل البيت وكيف تطور هذا المذهب. أخيرا كتاب معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري، أيضا فيه شيء كثير جدا عن نشأة الفقه الجعفري، وفيه وثائق ونصوص تاريخية تدعم ما يذكره المؤلف. تراجم الفقهاء، في تراجم الفقهاء مادة كثيرة عن تأريخ التشريع الإسلامي الجعفري، في تراجم مثلا ترجمة ابن أبي عقيل العماني وترجمة ابن الجنيد الإسكافي، وهما من أقدم فقهاء الإمامية، ترجمة الصديقين علي بن بابويه وابنه محمد بن علي بن بابويه المعروف بالصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، أيضا نجد شيء كثير من هذا. ترجمة الشيخ المفيد، ترجمة الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، السيد ابن زهرة، المحقق الحلي، العلامة الحلي، أخيرا الأخند الخراساني والسيد اليزني وغير هؤلاء. في تراجم نجد شيء كثير عن تاريخ الفقه الجعفري. كتب الفهارس أيضا تشير إلى المؤلفات التي ألفت وساهمت في تطوير الفقه الجعفري. من هذه الفهارس فهرست ابن النديم، أشير إلى شيء من هذا. فهرست النجاشي معروف برجال النجاشي، فهرست الشيخ الطوسي، فهرست منتجب الدين القمي، وكتاب معالم العلماء لابن شهراشوب، وأخيرا كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ آغا بزرق. هذه كتب الفهارس نستفيد منها في التعرف على الكتب التي أسهمت إسهاما مباشرا في تطوير الفقه. مثلا عندما يتحدث عن المبسوط للشيخ الطوسي يشار إلى أنه أول أو أقدم كتاب فقه استدلالي، ولأسباب تأليفه وإلى المنهج الذي اتبعه الشيخ الطوسي في تأليف هذا الكتاب، كذلك إلى التطور الذي أحدثه الشيخ ابن إدريس الحلي مثلا بما كتبه في السرائر أو غير السرائر. عندما يذكر كتاب السرائر ومستطرفات السرائر يشار إلى ما قام به الشيخ ابن إدريس في تطوير الفقه الجعفري والوقوف أمام من كانوا يعرفون بالمقلدة بعد الشيخ الطوسي. كتب الطبقات والتراجم أيضا هذه فيها مادة كثيرة عن تأريخ الفقه الجعفري، مثل كتاب رياض العلماء للأفندي، هذا الكتاب من أوسع كتب التراجم عند الشيعة الإمامية، وفي الغالب يسب في تراجم بعض الفقهاء، ومن خلال هذه التراجم نجد شيء يشير إلى هذا. روضات الجنات للخنساري أيضا هو من كتب التراجم عند من أوسع كتب التراجم عند الإمامية، أو عندما يترجم لفقهاء الإمامية الذين شاركوا في تطوير الفقه الجعفري يشير إلى هذا. أعيان الشيعة للسيد العاملي وهو أوسع كتاب من كتب التراجم عند الشيعة، أكثر من 50 مجلد الكتاب، أيضا يعني دائما يركز على الجوانب التطويرية التي قام بها الفقهاء عندما يأتي لترجمتهم. طبقات أعلام الشيعة للشيخ أغا بزرق الطهراني كذلك على النمط الذي سار عليه السيد الأمين العاملي، وأيضا يشير إلى تنقيح المقال المامقاني وهو أوسع موسوعة في الرجال عند الشيعة الإمامية، عندما يترجم إلى الكثير من الفقهاء الذين شاركوا في الإجازات وفي الحديث يذكر شيء من هذا. بحوث تاريخ الحضارة الإسلامية في الموسوعات ودوائر المعارف سواء كانت باللغة العربية أو غير اللغة العربية أيضا تشير إلى جوانب من تاريخ الفقه الجعفري. الدوريات المجلات الأكاديمية نشرت فيها بعض البحوث التي ترتبط بتاريخ التشريع الإسلامي الجعفري. هذه المصادر للباحث الذي يريد أن يبحث عن تاريخ الفقه الجعفري يستطيع أن يرجع إلى هذه المصادر ويلملم مادته من هذه المصادر ويخرج بحصيلة قد تكون كافية ووافية في التعريف لتأريخ الفقه الجعفري. الآن ننتقل للمنهج الذي ينبغي أن يتبع في كتابة تأريخ التشريع الإسلامي للفقه الجعفري أو تأريخ الفقه الجعفري، خطة البحث الذي ينبغي أن يسار عليها في تدوين مادة تأريخ الفقه الجعفري. طبعا عندما نقول تاريخ، التاريخ يعتمد على الوثائق، لابد أن نرجع إلى الوثائق التاريخية. الوثائق التاريخية من أين نستقيها أو أين نقف عليها؟ في هذه المصادر التي أشير إليها سابقا. هناك نصوص تعتبر وثائق تاريخية بالنسبة إلى هذه المادة، مادة تاريخ التشريع الإسلامي. التراث الفقهي، نرجع إلى نفس كتب الفقه، نجد تطور في كتب الفقه. يعني عندما نقرأ الموسوط مثلا للشيخ الطوسي ثم نقرأ المعتبر للمحقق الحلي، نجد تطور من أيام الموسوط إلى أيام المعتبر. عندما نأتي إلى الجواهر للشيخ النجفي نجد أيضا تطور، نجد هناك فروق، وهذه الفروق تشير إلى التطور الذي حدث، فروق في المنهج، فروق في التبويب، فروق في اللغة والتعبير. هذه الفروق كلها تشير إلى التطور الذي حدث للفقه في الجوانب هذه. كتب الأصول أيضا تساعد مساعدة كبيرة في معرفة التطور الذي حصل للفقه الجعفري. مثلا كتاب الأصول للشيخ المفيد، وهو أقدم كتاب أصول وصل إلينا، صغير في ورقات قليلة، وبعده يأتي كتاب الذريعة للسيد المرتضى، وهو كتاب موسع ويذكر في مقدمته الأسباب والعوامل التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب. ينقد كتب الأصول السنية بما يكتب فيها من استطراد، باعتمادها على المناهج العقلية أكثر من اعتمادها على المناهج النقلية. هذا كله يدخل في الجانب التاريخي. العدة للشيخ الطوسي، وهي كانت مزامنة للذريعة للسيد المرتضى، أيضا في مقدمتها وفي طواياها شيء من هذا يشير إلى تاريخ الفقه الجعفري. بعد هذا ننتقل إلى المعالم للشيخ حسن العاملي، نجد أيضا هناك تطور من العدة للشيخ الطوسي إلى المعالم. وهكذا لو انتقلنا بعد هذا إلى رسائل الشيخ الأنصاري وإلى كفاية الشيخ الأخون وإلى ما انتهت إليه مدرسة النجف المعاصرة، كل هذه تشير إلى التطور الذي حدث للفقه الجعفري. أصول الفقه يمثل منهج الفقه، فلنتعرف كيف تطور منهج الفقه نرجع إلى كتب أصول الفقه. المراحل التي مر بها الفقه الجعفري نشير إليها، لأنه سندرس كل مرحلة بشكل مفصل. مرحلة التأسيس كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، هناك نشأت بدايات نشأة مذهب أهل البيت، بدايات نشأة مذهب الصحابة، تفرع مذهب الصحابة إلى المذاهب السنية، امتداد مذهب أهل البيت إلى المذهب الإمامي. في عهد الإمام عليه السلام كان التركيز لمذهب أهل البيت والتأسيس لمذهب أهل البيت، ثم جاءت عهود الأئمة بعده، وكان عهد الإمام الصادق هو يعني أكثر العهود وأكبر العهود في التركيز أسس هذا الفقه وهو الفقه الجعفري. هناك إشارة إلى المراكز أيضا نأتي عليها في مواضعها إن شاء الله. وبعد هذا في المحاضرة التالية سننتقل إلى المرحلة الأولى من مراحل التشريع الإسلامي، وهي المرحلة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله.
وهنا نعطي بعض الأسئلة على المحاضرة هذه كما تعودنا في مادة علم المنطق، ونحاول أن تكون الأسئلة مستوعبة لجميع المادة الموجودة في هاتين المحاضرتين اللتين استعرضنا فيهما تعريف هذه المادة والفائدة من دراسة هذه المادة وتأريخ هذه المادة كمادة دراسية والمصادر التي يرجع إليها الباحث في تجميع المادة لتاريخ الفقه الإمامي منها، والمنهج المقترح الذي ينبغي أن يتبع في كتابة هذه المادة. السؤال الأول كما هو موجود على اللوحة: ما هو الجذر اللغوي لكلمة تشريع؟ نحن نطرح هذا السؤال بغية أن نتعرف على الجذر اللغوي لكلمة تشريع، لننتهي من هذا إلى أن المراد بالتشريع هو الفقه هنا. والدراسات القديمة كما تعلمون وكذلك بعض الدراسات الحديثة عندما تريد أن تبحث في مصطلح من المصطلحات تحاول أن تتعرف على المعنى اللغوي لذلك المصطلح ثم المقارنة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فعندما نقول ما هو الجذر اللغوي لكلمة تشريع، يعني نرجع إلى المادة التي أخذت منها هذه الكلمة. عن كلمة تشريع على وزن تفعيل كما تعلمون في دراستكم الصرفية، وتفعيل فيه حروف زوائد هنا وهي التاء والياء، فإذا حذفنا هذه الحروف الزوائد التي هي من جملة حروف سألتمونيها أو اليوم تنساه، يبقى عندنا الشين والراء والعين. فالشين والراء والعين هي الجذر اللغوي لهذه الكلمة، فالكلمة مأخوذة من هذه المادة. ونحن في الدراسة النحوية ندرس أن المصدر في رأي البصريين هو أصل الاشتقاق، وجميع هيئات الكلمة تكون مشتقة من المصدر، وفي رأي الكوفيين هو الفعل الماضي. ما في رأي علماء أصول الفقه أو بعض علماء أصول الفقه أن أصل الاشتقاق هو المادة، الحروف الأصلية التي تتكون منها الكلمة. وكيف نعرف الحروف الأصلية التي تتكون منها الكلمة؟ أن نحذف الزوائد في الكلمة، ما يتبقى بعد حذف الزوائد هو الجذر الأساسي لهذه الكلمة. قلنا كلمة تشريع على وزن تفعيل، تفعيل هذا الوزن زوائده التاء والياء، فإذا حذفنا التاء والياء يبقى عندنا الشين والراء والعين، فهي الجذر اللغوي لهذه الكلمة. والفائدة معرفتنا للجذر اللغوي في الرجوع إلى المعاجم لتعرف معنى هيئة من هيئات هذا الجذر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما معنى كلمة تشريع لغة واصطلاحا؟ كلمة تشريع لها معنى في اللغة، كل المصطلحات أو أكثر المصطلحات العلمية لها معاني لغوية ثم تنقل إلى العلوم وتعطى معاني اصطلاحية. قد يلتقي المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي تماما، وقد يختلف عنه سعة وضيقا، وقد يختلف عنه اختلافا كاملا. فنحن نريد أن نعرف
معنى كلمة تشريع في اللغة ثم معنى كلمة تشريع في الاصطلاح. في اللغة يقولون معنى كلمة تشريع هو جعل أو وضع أو سن الأحكام، عندما يسن حكم من الأحكام سواء كان ذلك الحكم لتنظيم الوضع الاجتماعي، لتنظيم الوضع الاقتصادي، لتنظيم الوضع السياسي، لتنظيم الأوضاع الأخرى في حياة الناس، هذا الجعل، جعل الحكم أو وضع الحكم أو سن الحكم يطلق عليه تشريع. في الاصطلاح نفس المعنى، الاصطلاح كذلك هو جعل الحكم، وضع الحكم، سن الحكم، نسميه تشريع. ثم نأتي بعد هذا أن التشريع بالمعنى الخاص عندنا يراد به الفقه لا القانون. في السؤال الثالث، ما هي الصيغ من مادة شين راء عين؟ هذه قلنا هذه المادة الأصلية التي هي أصل اشتقاق في رأي أكثر علماء أصول الفقه. وردت من هذه المادة بعض الصيغ في القرآن الكريم. الصيغ التي وردت في القرآن الكريم شرع، الفعل الماضي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وأيضا وردت من هذه المادة صيغة شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وأيضا ورد كلمة شرعة أو صيغة شرعة أو هيئة شرعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. هذه الكلمات التي تأتي جوابا للسؤال الثالث. السؤال الرابع، كانت كلمة فقه قديما يرادف بها كلمة شريعة، يعني كلمة فقه تعطي معنى كلمة شريعة وكلمة شريعة تعطي معنى كلمة فقه، فالكلمتان مترادفتان. كيف كانوا يميزون أيضا بين إطلاق كلمة فقه على أصول الدين وإطلاقها على فروع الدين؟ أصول الدين نطلق عليها شريعة فنقول هذه أحكام شرعية من الشريعة، فروع الدين نطلق عليها كلمة شريعة فنقول هذه الأحكام من الشريعة. كذلك قديما أصول الدين كان يطلق عليها فقه، فروع الدين كان يطلق عليها فقه، إلا أنهم كانوا يميزون بين كلمة فقه التي تطلق على أصول الدين وكلمة فقه التي تطلق على فروع الدين بالوصف، يعني يقيدون الكلمة بالوصف. فالكلمة إذا أريد منها أصول الدين يقولون الفقه الأكبر، وإذا أريد منها فروع الدين يقولون الفقه الأصغر. فإذا يفرقون في إطلاق الكلمة على الأصول وعلى الفروع بتقييد الكلمة بالوصف، وصف أكبر أو وصف أصغر. السؤال الخامس يرتبط بالسؤال الرابع تقريبا، اذكر ما يؤيد اطلاق كلمة فقه على ما تطلق عليه كلمة شريعة تاريخيا. طبعا حنقول قديما، قديما يعني في حقبة من تاريخ التشريع الاسلامي كانت كلمة فقه ترادف كلمة شريعة. ما هو دليلنا على هذا؟ الشواهد التاريخية، الوثائق التاريخية التي تدل على هذا. ذكرنا في الكتاب أن للإمام أبي حنيفة كتاب اسمه الفقه الأكبر، وهو في علم الكلام، يعني يبحث في أصول الدين. هذا شاهد من الشواهد، والكتاب موجود ومطبوع وممكن يطلع عليه ويطلع على معناه. الشاهد الثاني، نقلنا نص من الموسوعة العربية الميسرة، وهذا النص يعطي يعني يشير إلى هذا الاستعمال القديم، وأطلق اصطلاحا أولا على أول كلمة أولا، يعني في الحقبة الأولى من أحقاب تاريخ التشريع الإسلامي على علم الشريعة أصولا وفروعا، كانت تطلق كلمة فقه على الأصول والفروع، ثم خصص بعلم الفروع في مرحلة متأخرة عن هذه المرحلة. هذا جواب السؤال الخامس. السؤال السادس،
السؤال السادس يقول: بعد أن استقر الفكر الأصولي أصبحت كلمة فقه تطلق على فروع الدين فقط كما وضحنا يعني في المرحلة ما بعد الأولى، سواء كانت الأحكام الفرعية قطعية أم ظنية. نحن ذكرنا وأيضا في أصول الفقه يذكرون أن الأحكام الشرعية الفرعية، يعني ما يعرف الآن بالأحكام الفقهية، تنقسم إلى قسمين: قطعية وظنية. قطعية أن نقطع بصدورها من المشرع المقدس، وظنية لا نقطع وإنما نظن لأنها مستندة إلى دليل لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن. هذا شرح العبارة. ثم نأتي إلى السؤال: بينما لا تطلق كلمة الشريعة إلا على القطعيات التي نقطع بأنها صادرة من المشرع، ممكن أن نقول عنها شريعة. ما الأحكام الفرعية والفقه نفسه تطلق على أصول الدين أيضا، فما هي النسبة؟ طبعا نحن درسنا في علم المنطق النسب الأربع، نحن نريد أن نفهم النسبة الآن بين هذين الكليين، وهو الكلي الأول فقه والكلي الثاني شريعة. الفقه له مصاديق والشريعة لها مصاديق. هذه المصاديق هي الأحكام، ونحن قسمنا الأحكام إلى قطعية وظنية. ففي حدود انطباق هذين الكليين على الأحكام تأتي النسبة. فنقول الشريعة لا تطلق إلا على الأحكام القطعية، الفقه يطلق على الأحكام القطعية والأحكام الظنية. فإذا الفقه أعم من الشريعة والشريعة أخص من الفقه، فالنسبة تكون بينهما نسبة عموم وخصوص من جانب أو من مطلق كما يعبرون. أيضا هناك نسبة أخرى، أن الشريعة تطلق على أصول الدين وفروع الدين، بينما الفقه لا يطلق إلا على فروع الدين. فأيضا تكون بينهما نسبة، العموم في جانب الشريعة والخصوص في جانب الفقه. أيضا نقول أن الشريعة تنفرد بأن تطلق على أصول الدين، والفقه ينفرد بأن يطلق على الأحكام الفرعية الظنية، ويشتركان في الصدق على الأحكام القطعية. وإذا كان عندنا هكذا كليان ينفرد كل منهما بمصادق ويشتركان معا في مصادق، النسبة بينهما تكون عموم وخصوص من وجه كما درستم في علم المنطق. السؤال السابع هو في الجانب الثاني من اللوحة: أعطي معنى كل قسم الأقسام التالية. قسمنا التشريع في إلى تشريع فقهي وتشريع قانوني. قلنا الآن بعد أن دخلت دراسات القانون، طبعا قديما ما كان في دراسات قانونية في البلاد الإسلامية، ولكن بعد فتح الجامعات وبعد التطور الذي حصل في الدول في البلاد الإسلامية أصبح عندنا قوانين وضعية، وهذه القوانين الوضعية يقال لها تشريع، يطلق عليها تشريع، والفقه أيضا يطلق عليه تشريع. فمن هنا قسمنا التشريع إلى فقهي وقانوني، نقول تشريع فقهي وتشريع قانوني. ثم قسمنا الفقه إلى ضروري وإلى نظري. معنى تشريع قدم وأن شرحنا معنى تشريع، معنى فقه أيضا درستم في الفقه تعريف الفقه ومعنى الفقه. ثم ضروري يعني قطعي، ونظري يعني اجتهادي ظني، هذا معنى ضروري ونظري نقصد في هذا التقسيم. وقانوني طبعا معنى القانون مفهوم لديكم، ولا نريد نحن تعريف وإنما نريد إعطاء معنى فقط هنا. السؤال الثامن: اذكر بعض الفوائد التي تستفاد من دراسة مادة تاريخ التشريع الإسلامي. طبيعي أي مادة من المواد تقرر في أي مؤسسة علمية لابد أن يتوخى من دراسة هذه المادة الحصول على بعض الفوائد العلمية. طبعا في تاريخ التشريع الإسلامي ذكرنا هنا عدة فوائد، أكثر من فائدة ذكرنا لدراسة تاريخ التشريع الإسلامي، من هذه الفوائد معرفة المنهج الأصيل للتشريع الإسلامي. طبيعة الحال أي منهج من المناهج العلمية يتأثر بمرور الزمن عليه بسبب اختلاف الأفكار واختلاف أسباب أخرى، فقد يزاد فيه وقد ينقص فيه. فنحن لمعرفة المنهج الأصيل للتشريع الإسلامي ممكن أن نصل إلى هذا عن طريق دراستنا لتاريخ التشريع الإسلامي. مصادر التشريع الإسلامي الأصيلة، هناك أيضا مصادر وظيفة، مثلا مصادر وقع فيها الاختلاف. فالمصادر الأصيلة أو الأصلية تفهم من دراسة هذه المادة. تاريخ نشوء المذاهب الإسلامية، قلت أن المذاهب الإسلامية هي بمثابة مدارس علمية، وهذه نشأت هذه المدارس، كيف نشأت هذه المدارس وأين مراكزها وما هو الاختلاف بين هذه المذاهب أو المدارس، كل هذا يعرف من تاريخ التشريع الإسلامي. التراث الفقهي، التراث الفقهي يعني يشكل جانب مهم من التشريع الإسلامي. كيف نتعرف هذا التراث؟ نتعرف هذا التراث من دراستنا لهذه المادة. تطور عملية الاجتهاد الشرعي، الاجتهاد الشرعي مر بمراحل، كان بشكل بسيط ثم تطورها إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه الآن. هذا لا يعرف إلا عن طريق دراسة تاريخ التشريع الإسلامي وفوائد أخرى ممكن تفهم من خلال الدراسة. السؤال التاسع، أعطي لمحة موجزة عن تاريخ مادة تاريخ التشريع الإسلامي كمادة دراسية. عن تاريخ التشريع الإسلامي موجود مع التشريع الإسلامي، لكن كمادة دراسية تدرس في الجامعات لها تاريخ. متى أصبحت هذه المادة مقرر دراسي ويدرس في الجامعات؟ هذا عندما فتحت الجامعات في البلاد الإسلامية وأنشئت فيها كليات الحقوق، وبعد هذا سميت بكليات القانون، وهي من أقدم ما أنشئ في الجامعات في البلاد الإسلامية. ثم أنشئت كليات الشريعة، وقلنا أن القانون تشريع والفقه تشريع، والمناهج في الجامعات لابد من أن تدرس تاريخ المادة المقررة أي مادة كانت. فمن هنا دخلت هذه المادة، إذن دخلت هذه المادة في مرحلة متأخرة جدا. السؤال العاشر، ما هي مجلة الأحكام العدلية وما هي استدراكاتها؟ نحن ذكرنا مجلة الأحكام العدلية كتاب يبحث، كتاب شرعي لكن مقنن يعني بشكل مواد قانونية، يبحث في الأحوال الشخصية أو ما يعرف في القانون بالأحوال الشخصية. وهذا المصطلح أيضا دخل إلى الفقه وألفت كتب تحت هذا العنوان بعنوان الأحوال الشخصية وفق المذاهب الأربعة ووفق المذهب الإمامي أو الجعفري. فمجلة الأحكام وضعت من قبل الدولة العثمانية عندما كانت تحكم البلاد الإسلامية ليحكم على وفقها القضاة في القضايا التي ترفع إليهم، ما يرتبط بالأسرة وبعض المعاملات. وهذه المجلة وضعت وفق المذهب الحنفي لأنه كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية. من هنا استدرك عليها، مما استدرك عليها ما ألفه المرحوم الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء النجفي بكتاب عنوانه تحرير المجلة. وكذلك من الاستدراكات التي استدركت على مجلة الأحكام العدلية ما ألفه الشيخ المكي القاري بعنوان مجلة الأحكام الشرعية وفق المذهب الحنبلي. السؤال الحادي عشر، ما هي المصادر التي يرجع إليها الباحث لتشريع مادة تاريخ الفقه الإمامي؟ أنا قلت في المحاضرة أنه لا يوجد لدينا كتاب مستوفي لمادة تاريخ التشريع الإسلامي، وإنما بحوث متفرقة موجودة في مقدمات الكتب
أو إشارات موجودة في مقدمات الكتب القديمة والحديثة. نرجع إلى مقدمات الكتب القديمة، مثلنا بكتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وكتاب التهذيب للشيخ الطوسي، وكتاب الوافي للفيض الكاشاني، وكذلك الكتب الأخرى. ومن الدراسات الحديثة كمقدمات للكتب مقدمة النص والاجتهاد للسيد محمد تقي الحكيم، ومقدمة جواهر الكلام للشيخ محمد رضا المظفر، ومقدمة شرح اللمعة أو الروضة البهية للشيخ محمد مهدي العاصفي، ومقدمات لكتب أخرى يمكن الباحث أن يرجع إليها أو يجمع مادة لا بأس بها عن تاريخ التشريع الإسلامي. آخر سؤال عندنا يرتبط بالمنهج، المنهج المقترح ما هو المنهج المقترح للبحث في تاريخ التشريع الإسلامي؟ وضعنا في الكتاب منهج مقترح ينبغي أو يستحسن أو يفضل اتباعه في الكتابة حول هذه المادة وفي هذه المادة. نرجع الوثائق التاريخية، طبعا عندما نكتب في تاريخ لأي موضوع من موضوعات من أهم ما يعتمد عليه في التاريخ الوثائق، النصوص والآثار. النصوص الموجودة في الكتب هذه تعتبر وثائق، إشارات أو أبحاث أو عبارات، هذه كلها لا يرجع عليها. كتب الفقه طبعا من خلالها نفهم التطور الذي حدث للمنهج، التطور الذي حدث للتطبيب، التطور الذي حدث للأفكار أيضا. الفكرة في هذا الكتاب غير الفكرة في الكتاب الآخر، زيد عليها أو انقص فيها أو عذب أو إلى آخره. كتب الأصول، أصول الفقه، أصول الفقه يعتبر منهج الفقه، أيضا هذا ممكن أن يرجع إليه ويستفاد منه. هذا جواب الأسئلة المذكورة هنا، وأنا ذكرتها لتساعد على فهم المادة هنا. وننتقل بعد هذا إلى المحاضرة، إلى الموضوع الأول من موضوعات تاريخ التشريع الإسلامي كما أشرت في نهاية هذه المحاضرة، والحمد لله رب العالمين.